أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حد المرتد، فذكرنا أنه لا إشكال في أن المرتد الفطري غير القاصر العامد أو المقصر، حده القتل، ولا ينبغي التشكيك في ذلك، فقد وردت روايات كثيرة في ذلك، وجمعها الكليني في باب حد المرتد، مثل صحيحة محمد بن مسلم: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. وهكذا معتبرة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه، يحمل على المرتد الملي بقرينة سائر الروايات، فأبى عليه، قال لا أبد ما أرجو إلى الإسلام، فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله، فوطئ، يعني الناس بأقدامهم وأرجلهم، وطأوه حتى مات. وصحيحة ابن محبوب عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام: في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. يحمل المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، على المرتد الملي الذي كان كثيرا في ذلك الزمان، في ذلك الزمان، لأنه الإسلام دين حديث، فكثير من الناس كانوا يسلمون بعد أن ولدوا على الكفر، وكانوا إذا ارتدوا كانوا مرتدين مليين لا مرتدين فطريين. وفي صحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بزنديق فضرب علاوته، يعني فضرب عنقه، وفي صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين فقالوا: السلام عليك يا ربنا، فاستتابهم، يحمل على المرتد الملي، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما، فتح بينهما بابا، يعني طريقا، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا. وفي صحيحة ابن أبي عفور قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي مرتد، يعني
فقال إن سمعته يقول ذلك فاقتله. فجلست له غير مرة فلم يمكنني ذلك، ما قدرت. أقتله. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله، ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان، الكافر كافر بعد، فصار كافرا ساحرا لا يقتل بسبب ذلك، لكن الساحر من المسلمين يقتل، والكفر أعظم من السحر، فالساحر الذي كان مسلما يقتل بسبب السحر فيقتل بسبب الكفر بالأولوية. هذا بحسب حد المرتد. أما أنه هل في عصر الغيبة يقام الحد، تقام الحدود بشكل عام؟ المشهور على أن الحدود تقام في عصر الغيبة، ونسب إلى ابن زهرة في الغنية، وابن إدريس في السرائر، أنهما أنكرا صلاحية حاكم الشرعي في عصر الغيبة لإقامة الحدود. أنا راجعت كتاب الغنية وكتاب السرائر فلم أجد فيهما تصريحا بذلك، فإن صاحب الغنية هكذا يقول، صفحة 425: يتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره، وإن كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود. هل الظاهر من هذا التعبير أن الحدود لا تقام في عصر الغيبة؟ يتولى الإمام أو من يأذن له، قد يكون الإذن خاصا وقد يكون الإذن عاما، فيدعى أن الإمام عليه السلام أذن إذنا عاما للفقيه العادل أن يقيم الحدود في عصر الغيب. وهكذا في السرائر جزء ثالث صفحة 433: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخم كان عليه أن يقيم الحد عليه ولا ينتظر قيام البينة ولا الإقرار، وكذلك النائب من قبله. النائب من قبله نائب عام أو خاص لم يذكره. إذا كان يريد إنكار إقامة الحدود في عصر الغيبة كان ينبغي أن يقول: وكذلك النائب الخاص من قبله. نعم، نسب لا مو معلوم، لعل النائب العام أيضا يكون نائب عن الإمام عليه السلام. ونسب إلى المحقق الحلي أنه توقف في ذلك، وهكذا العلامة في بعض كتبه. راجعنا إلى الصفحة التي أشير إليها فلم نجد لا في كتاب الشرايا ولا في غيره تصريحا بعدم بالتوقف في صلاحية الحاكم الشرعي لإقامة الحدود في عصر الغيبة. نعم، بين المعاصرين المرحوم
السيد الخنساري صاحب جامع المدارك كان يستشكل في إقامة الحدود في عصر الغيبة، وكذلك المرحوم ميرزا كاظم التبريزي. السيد الخنساري، وهكذا نقل عن السيد الحكيم صاحب مصباح المنهاج، ولكن لم نجد في كتب الاستلالية ما يشير إلى ذلك. السيد الخنساري في كتاب جامع المدارك نقل كلاما للسيد الخوئي بكامله، حيث دافع السيد الخوئي عن إقامة الحدود في عصر الغيبة، نقل هذه الكلمات في كتاب جامع المدارك ثم ناقش فيه. وحاصل كلام السيد الخوئي الذي ناقش فيه السيد الخنساري أنه يجب إقامة الحدود في عصر الغيبة مع التمكن لوجهين. راجعوا مباني تكملة المنهاج صفحة 274. يقول: يدل على ما ذكرنا أمران. الأول: إن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام عليه السلام دخل في ذلك قطعان. فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها في زمان الحضور. الأمر الثاني: إن أدلة الحدود كتابا وسنة مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذه الأدلة تدل على أنه لا بد من إقامة الحدود، ولكنها لا تدل على أن المتصدي لإقامتها من هو. ومن الضروري أن ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلمين، فإنه يوجب اختلال النظام، ولا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدة روايات أنه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد، منها صحيحة داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت أضربه بالسيف. فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله، رأى عيني وعلم الله أنه قد فعل. فقال صلى الله عليه وآله: إي والله، بعد رأي عينيك وعلم الله أن قد فعل، إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. يعني حد الزنا واضح، ولكن أنت تريد أن تتجاوز هذا الحد، لأن حد الزنا ينفذ من قبل الحاكم الشرعي، وأنت لست صالحا لإقامة الحد حتى على زوجتك. إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. فيقول السيد الخوئي: فإذا لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي،
وتؤيد ذلك عدة روايات، منها رواية إسحاق بن يعقوب: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. الموجبات للحدود من الحوادث الواقعة، فلا بد من الرجوع فيها إلى الفقهاء. وفي رواية حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ قال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، فإنها بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء، تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم. ثم يقول السيد الخوي: وأما الاستدلال على عدم جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة بما في دعائم الإسلام والأشعثيات عن الصادق عليه السلام، عن آبائي، عن علي عليه السلام: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. فجوابه أن ما في دعائم الإسلام لم يثبت اعتباره لإرساله. وأما الأشعثيات المعبر عنها بالجعفريات فهي أيضا لم تثبت، لأن هذا الكتاب لم يصل إلينا بطريق معتبر. مضافا إلى أن هذه الرواية مشتملة على ما هو مقتول بطلان، لأن الرواية تقول: لا يصلح الحكم ولا الجمعة إلا بإمام، يعني لا تشرع الجمعة في عصر الغيبة، هذا خلاف المشهور، لا حكم يعني لا قضاء إلا مع وجود الإمام المعصوم، يعني في عصر الغيبة يعطل القضاء، يصير فوضى في المجتمع، هرج ومرج يصير في المجتمع. فلو صحت الرواية لازم التصرف في مدلولها وحمله على الوظيفة الأولية، ولا ينافي ذلك ترخيص الإمام لغيره في إقامة الحدود بإذن خاص أو بإذن عام. هذا كلام السيد الخوي. السيد الخنساري وصل إليه كتاب تكملة مباني تكملة المنهاج للسيد الخوي وقرأه، فنقله في كتاب جامع المدارك وقام بالإيراد عليه. قال: أما الوجه الأول من أن حكمة التشريع للحدود تقتضي استمرارها في عصر الغيبة، فجوابه بتوضيح منا أنه لا إشكال في وجود مصلحة في إقامة الحدود، لكن هل هذه المصلحة ليست مبتلاة بمفسدة إقامة الحدود في عصر الغيبة بسبب غير المعصوم؟ من أين ذلك؟ لعل تفويض أمر إقامة الحدود إلى غير المعصوم في عصر الغيبة كان سببا لأمور لا يرضى بها الشارع، باسم إقامة الحدود لعله كان يرتكب جرائم ويوجب تنفر الناس من الدين، إما للتوسع في موجبات الحد كما رأينا من جماعة قالوا أن من يذيع وينشر دعايات في المجتمع توجب القلق في نفوس الناس، هذا سبب للقتل والإعدام. ليش يابه؟ لأن الله يقول لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. من المرجف في المدينة؟ الذي ينشر أخبار كاذبة أو صادقة توجب القلق في المجتمع، ترجف الناس بسبب استماع هذه الأخبار. أو قد يطبق عنوان المفسد في الأرض على مثل الشيخ النوري الذي قتل شيخ فضل النوري، كان معمم شيخ إبراهيم الزنجاني أعدمه باتهام أنه مفسد في الأرض، مفسد في الأرض باتهام الفساد في الأرض أعدم الشيخ فضل الله النوري. هذا توسع في الأحكام، يعني يوسع في دائرة المفسد في الأرض ويطبق هذا العنوان على كل من يشتهي وكل من يريد ويعدمه. أو في الموضوع قد يوسعون، يحملون كل شيء على أنه إنكار للضروري أو تكذيب للنبي ويعدمون الناس أو ما شابه ذلك. فيقول السيد الخنساري أحرزنا المصلحة في إقامة الحدود، أما هذه المصلحة بلا مزاحم من أين ذلك؟ من أين ذلك؟ ليس زماننا أحسن حالا من زمان أوائل البعثة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله لم يقم الحدود في أوائل البعثة؟ لعدم كون مصلحة إقامة الحدود خالية عن المزاحمات. لا، في بداية البعثة لماذا لم يقم النبي الحدود؟ على أي حال، فالمهم هو الأمر الثاني وهو التمسك بالإطلاقات. السيد الخنساري لم يدخل في البحث حول هذه الإطلاقات، راجعوا جامع المدارك الجزء السابع صفحة تقريبا 57، وإنما شكك في المصلحة العامة بلا مزاحم في إقامة الحدود في عصر الغيبة، ثم ناقش في تحويل وتفويض أمر الحكم إلى الفقيه في عصر الغيبة. السيد الخوي ما قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، السارق والسارقة فاقطعوا كل أيديهما، ولكنه ليس مخولا إلى المجتمع وإنما مخول إلى الحاكم، والحاكم يعين بطريق آخر، يعين مثلا بطريق التمسك بمثل رواية إسحاق بن يعقوب. يقول السيد خنساري رواية إسحاق بن يعقوب ضعيفة سندا ودلالة، لأن اللام في قوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا لعلها للعهد. فسأل إسحاق بن يعقوب أن مسائل أشكلت عليه، والمسائل تضمنت ذكر حوادث وقعت في ذلك الزمان. الإمام يقول له وأما الحوادث الواقعة، يعني تلك الحوادث التي وقعت بينكم فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فارجعوا إلى رواة حديثنا حتى يبينوا لكم حكمها، خصوصا أن رواة الحديث لا تساوي الفقهاء من الشيعة. أليس السكوني من رواة الحديث؟ أليس من رواة حديثنا؟ كم من عامي أو شيعي غير اثنا عشري كابن فضال صار من رواة حديثهم عليهم السلام، ولكن لا يصلح للولاية العامة. وأما رواية حفص، يقول السيد الخنساري أما رواية حفص إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، يقول السيد الخنساري هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة. لأن من إليه الحكم هو الإمام عليه السلام، إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، من إليه الحكم؟ ليس إلا المعصوم. أما الفقيه فله الحكم في المرافعات لا مطلقا، بقول مطلق. من أين أحرزتم أن الفقيه في عصر الغيبة إليه الحكم، بيده الحكم، بيده الحكم في المرافعات لفصل النزاع، لحسم النزاع، لحسم النزاع بين المترافعين، وليس بقول مطلق من إليه الحكم. فمن إليه الحكم بقول مطلق هو الإمام، والإمام لا ينطبق إلا على المعصوم كما أقر به السيد الخوي في كتاب الصوم. ثم يقول السيد الخنساري وأما رواية الأشعثيات لا يصلع الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمامين، النقاش في سندها غير تام، لأن الجعفريات صاحب هذا الكتاب موثق، إسماعيل بن إسماعيل يعني صاحب من أحفاد الإمام عليه السلام، من أحفاد الإمام الصادق عليه السلام موثق. يبقى أن كتابه يقولون بأنه لم يصل إلينا بطريق المعتبر، هذا خلاف البناء الوقلائي، وصل إلينا هذا الكتاب كما وصل إلينا بقية الكتب، لماذا لا تناقشون في بقية الكتب بس ركزتم على هذا الكتاب ناقشتم فيه؟ وأما ما ذكرتم من أن الرواية تشتمل على ما هو مقطوع البطلان، فجوابه أن المحتمل كون المراد من نفي الحكم إلا بإمام، أو نفي الجمعة إلا بإمام أنه لا حكم ولا جمعة إلا بإذن الإمام، نظير ما ورد في بعض الروايات إن هذا مجلس، قال علي عليه السلام لشريح إن هذا مجلس القضاء مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي، يعني من يجلس في مجلس القضاء إما نبي أو وصي أو مأذون من قبل الوصي وإلا يكون شقيا، لا حكم ولا جمعة ولا حدود ولا الحدود إلا بإمام، يعني بإذن الإمام، والأصل عدم إذن الإمام للفقيه في عصر الغيبة بإقامة الحدود. هذا محصل كلام السيد الخنساري. فكأن السيد الخنساري ناقش في إطلاق الأدلة لإقامة الحدود كقوله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بأن بما ذكره السيد الخويمر أنه ليس مطلقا بحيث يجوز لكل أحد أن يقيم الحد، وإنما يسمح لبعض الناس وهو الفقيه العادل. السيد الخنساري يقول الفقيه العادل لابد أن يحرز أنه حاكم في عصر الغيبة وولي أمر في عصر الغيبة حتى نقول بأنه يجوز له إقامة الحدود، ونحن لا نحرز جعل الولاية للفقيه في عصر الغيبة، فرجع البحث إلى إنكار ولاية الفقيه. فتأملوا في كلام السيد الخنساري، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل السيد الخوئي تمسك بالروايات التي ليست معتبرة بنظره أيضا لإثبات جواز إقامة الحدود للفقيه، أو تمسك بالقدر المتيقن الذي لا يحتاج إلى دليل خاص؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.